هذا هو الدرس الخامس والأربعون من دروس التفسير، وهو الدرس الثالث عشر في سورة آل عمران، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الثلاثين بعد المئة وتستمر حتى نهاية الآية السادسة والأربعين بعد المئة من السورة المباركة. وما زال السياق مستمرا في الحديث عن غزوة أحد، لأول آيات اليوم يقول الله سبحانه وتعالى وعز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض. هذه الآيات الكريمة كما ترون قطعت سياق الحديث عن غزوة أحد، وربما ظن بعض القارئين لهذه الآيات أن الآيات خرجت على السياق، فسياق الحديث في غزوة أحد. وكما قلنا في الخطبة الماضية إن الآيات التي تبدأ من العشرين بعد المئة وتنتهي بنهاية الثمانين بعد المئة، قلت إن هذه الآيات في سياق غزوة أحد أو في سياق التعقيب على أحداث الغزوة والتماس العبرة والعظة مما جرى في هذه الغزوة. لكننا نرى أن الحديث خرج عن سياق الغزوة، وأن الآيات تتحدث عن الربا وتتحدث عن تقوى الله وتتحدث عن طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتحدث عن المسارعة إلى الخير من فضل الغيظ والإحسان وغير ذلك كما هو السبب. إن السياق لم ينقطع، إن السياق مستمر في غزوة أحد، إن هذه الآيات تضع أيدينا على حقيقة الحقائق هي تغطية المحارب المسلم، فتغطية المحارب المسلم ليست كأي إنسان آخر. فرق كبير بين جيش يحارب في سبيل الله وجيش آخر يحارب في سبيل الشيطان. إن الجيش الذي يحارب في سبيل الله عليه أن تكون أخلاقه على طراز معين، طراز أمر الله سبحانه وتعالى به. إن المقاتل المسلم عليه أن يدخل المعركة وهو يعلم أنه يقاتل في سبيل الله، ولكي يعلم هذا عليه أن يكون مستوضحا تماما سبيل الله وعارفا يقينا بسبيل الله. لا يمكن أن يدخل المعركة وهو ملوث بالربا، لا يمكن أن يدخل المعركة وهو كاذب محتال أفاق لئيم، إنما يدخل المعركة وقد تحلى بأخلاق الإسلام حتى تكون المعركة واضحة. جيش يحارب في سبيل المدن العليا، جيش يحارب في سبيل الأخلاق الفاضلة، جيش يحارب لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى، والجيش الآخر على الصفة الأخرى على الطريق الآخر يدافع عن كلمة الشيطان، يدافع عن أخلاق الشيطان، يدافع عن ضلالات الشيطان. هذه هي القضية. أما إذا أصبحت الصورة واحدة على الصفة الأخرى جيش مراب، وهنا جيش مراب، هناك أخلاق كافرة وهنا أخلاق كافرة، حينما تشتبه القوتان، حينما تختلف القوتان، حينما تتشابه الأخلاق هنا وهناك، كيف يمكننا أن نفصل بين جيش الله وجيش الشيطان؟ إن الله سبحانه وتعالى يعلمنا في هذه الآيات أن أخلاق جيش متميزة تماما، وأنه جيش متسم بأخلاق معينة مرتبط بعقيدة معينة له سلوك في الحياة معين. هذا الفهم فهمه السابقون، فهموه جيدا، ولهذا كانت سمعة جيش المسلمين الطيبة تسبق الزحافل جيوش الموحدين بأميال كثيرة. كانت الدول المفتوحة تتلقى هؤلاء الفاتحين بالترتيب. لماذا؟ لأنهم يشيعون في أوصافها العدالة والمساواة والحرية والتوحيد والمحبة والرغد والرخاء. وهذا رحبوا بالفاتح المسلم في مصر، ورحبوا به في الأندلس، ورحبوا به في كل مكان من أرض الله. إن المسلم يحارب بأخلاقه، يحارب بعقيدته، عقيدته تصدقه، أخلاقه تصدقه. تبدأ الآيات فيحدثنا الله سبحانه وتعالى أولا عن الربا. ينبغي أن يتطهر الجيش المسلم من الربا، ينبغي أن لا يكون الجيش المسلم شاهدا من شهود الربا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا ومؤكله، ولعن كاتبه وشاهديه، فلا يمكن أن يكون الجيش المسلم آكلا للربا، ولا مؤكلا للربا، ولا كاتبا للربا، ولا شاهدا للربا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون. وهنا يبين الله لنا او للأمة الإسلامية وهي تحارب معركتها في أحد، او والله سبحانه وتعالى يعكد على احداث أحد، ان هذا الجيش او هذه الأمة ينبغي ان تتخلص نهائيا من الربا في كل اشكاله، فلا يفهمن احد أن الله سبحانه وتعالى ينهى عن أكل الربا أضعافا مضاعفة، بمعنى أنه ينهى عن ربا خاص وهو الربا المضاعف أضعاف كثيرة. فقد قال بهذا الجماعة في عصورنا المتأخرة، قالوا إن الله نهى عن الأضعاف المضاعفة فقط، ولم ينهى عن الفوائد القليلة ك4% و5% و20%، ومن يجري من الأعداد. وأفتوا بهذا وظهرت فتاواهم على الناس، وسماعة ما خرجوا به على الناس حينما قالوا للناس إن فوائد البنوك أكثرها حلال، وإن شهادات الاستثمار حلال، وإن صناديق التوفير حلال. قالوا كثيرا من هذا الكلام، ثم يتحصنون لهذه الآية التي يقول الله فيها لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ونسوا أن الله قال في آخر ما نزل من القرآن وهو آيات سورة البقرة
يقول الله سبحانه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وان كان ذو عسره فنظره الى ميسره وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون. ثم تجيء اخر ايه في القران: واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه. ان هذا التعبير كلمة اضعاف مضاعفة للتغوير ولتبشيع صورة الربا ولتبشيع صورة المجتمعات الآثمة الظالمة التي يسيء فيها الربا. انهم يأكلون الربا اضعافا مضاعفة. ثم يطلب الله سبحانه وتعالى الى جيشه المحارب في سبيله ان يكون شعاره وان يكون قراره هو تقوى الله سبحانه وتعالى: واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت للكافرين واطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. فالله سبحانه وتعالى يأمرنا ان نتقيه. فجيش المسلمين لكل امة المسلمين جيش. لا ينبغي ان يعيش في امة المسلمين رجل ليس مؤهلا للقتال في سبيل الله. كل الامة الاسلامية امة مقاتلة امة مدربة على القتال حتى ولو كانوا اطفالا في الثالثة عشرة. فنحن نعلم من الصور التي حدثت في واقعة احد ان ثمرة في جندب ورافع وغيره كانوا يتصارعون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم في سن مبكر في الثالثة عشرة او الرابعة عشرة. كانوا يريدون ان يحاربوا في صفوف المسلمين حتى اذا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا من هؤلاء في جيشه جاءه واحد اخر وقال له: انا اصرعه يا رسول الله، انا قادر على ان اصرعه، خذني معك يا رسول الله. اذن فالامة الاسلامية كلها تجارا وعلماء وصناع وزراع كلهم على استعداد للقتال في سبيل الله والدفاع عن كلمة الدين. فليس هناك احد على الاطلاق يعطى من القتال في سبيل الله الا الذين حددهم الله في كتابه. ليس على الاعمى حرج ولا على المريض حرج الى اخر الاصناف التي حددها الله في كتابه. اما ان يضع الاستعمار في بلادنا النظرية التي تقول ان حملة القرآن لا يقاتلون في سبيل الله او ان من كان على مستوى معين من التعليم لا يقاتل في سبيل الله فوقر في اذاننا هذا في ذات يوم وصدقناه. وكان من ضمن الامور التي تعطي من الجندية او من التجنيد ان يكون الرجل حافظا لكتاب الله بينما كان العدل هو الصحيح. لكن الاستعمار فهمها، فهم ان حافظ القرآن وفاهم القرآن هو القادر على حرب اعداء الله واعداء دينه، فاراد ان يلدي حفظة القرآن من جيش المسلمين ليكون الجيش مجموعة من الذين لا يعلمون عن الله شيئا ولا يعلمون من كتاب الله شيئا. ان المسلمين جميعا مدعوون الى ان يكونوا جنودا في جيش الاسلام، الجيش المتخلق في اخلاق القرآن المسؤول عن تحقيق كلمة الله في ارض الله، المسؤول عن رفع راية القرآن، المسؤول عن تحجيم القرآن في ارض الله. هذا الجيش الاسلامي العظيم الجميع منتظم تحت لوائه ومنضم في صفوفه. هذا الجيش لا بد ان يتقي الله، لأنه ما خرج من بين أهله ومن بين دياره إلا لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. فعليه أن يوفر كلمة الله وعليه أن يحترم كلمة الله وعليه أن يتقي الله وأن يتقي في معاملاته مع الله سبحانه وتعالى وأن يتلقى كلام الله وما بلغه رسوله الأمين بكل توقير وبكل احترام وألا يقدم كلاما على كلام الله فإن الذل كل الذل والخيبة كل الخيبة أن يقدم الناس كلام البشر على كلام الله مهما كان قائل هذا الكلام ومهما كانت منزلته ومهما كان مستواه ومهما كانت عبادته ومهما كان قربه من الله فلا يزاحم كلام الله كلام البشر إنما كلام الله هو الأعلى. فاتقوا الله لعلكم تفلحون فاتقوا النار التي أعدت للكافرين. احذروا النار إن النار معدة لمن لا يخافون لله وقارا لمن لا يخشون الله للذين يتجرؤون على الله وعلى حدود الله. والمسلم يعبد ربه على أساسين. الأساس الأول أنه يرجو جنة الله. الأساس الثاني أنه يخشى جهنم التي أعدها الله للعصاة. يقول فريق من الناس إن هذه العبادة وهي رجاء جنة الله والخوف بالله الله إنما هي عبادة التجار وليست عبادة العارفين الواصلين. نقول لهم إن هذا الذي تسمونه عبادة التجار هي عبادة رسل الله جميعا ونحن على آثار رسل الله نسير لأنهم كانوا يدعونه يعني يدعون ربهم خوفا وطمعا ونحن ندعو ربنا خوفا من ناره وطمعا في جنته لا كما تقول الصوفية رافع العدوية إنني أعبدك لا رغبة في جنتك ولا خوفا في نارك ولكن تعبده عشقا عشقا شهوانيا. هذا ليس أسلوب المسلمين وليس الأسلوب الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه أعرابي وقال له يا رسول الله إنني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار ولا أحسن جنتك ولا جنتك بعاد بن جبل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حولهما من زنج. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول حولهما من زنج يعني حول الجنة والنار كل دعائنا كل صلاتنا كل أعمالنا إنها دعاء إلى الله بالجنة ودعاء إلى الله سبحانه وتعالى أن يفينا شر النار حولهما نجنجر. واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وهنا يحدد الله سبحانه وتعالى مسار المسلم في الحياة. إن مسيرة المسلم في الحياة مقيدة بما نزل عليه من الله وبما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحينئذ فالمسلم مطالب ومأمور أن يرفض كل كلام لم يجئ عن الله ولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان قائله ومهما كان مستواه فهو مرفوض لأنه كلام بشر كما قال أئمة السلف رضوان الله عليهم. يقول مالك وهو ممثل للمدرسة السلفية رضوان الله عليهم جميعا يقول مالك إمام دار الهجرة كل رجل يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم. وأبو حنيفة من قبله قال لتلميذه أبي يوسف اعرض كلامي على كتاب الله فإن وسنة رسوله فإن وافقهما فهو لي، وإلا فاضرب به عرض الحائط. ونفس الكلام أو قريب منه يقوله الشافعي لتلميذه الفضل بن الربيع، حيث يطلب منه أن يعرض كلامه على كتاب الله وسنة رسوله، فإن وافقهما فهو له وإلا فالشافعي منه بريء. هكذا كان يفهم الذين يفهمون دين الله، والذين كانوا قريبي عهد بعصر النبوة. أما الذين طال عليهم الأمد وطالت عليهم العصور فأخذوا يقدمون كل كلام على كلام الله، أخذوا يقدمون الأوراد على كلام الله، وأخذوا يقدمون الأحزاب على كلام الله، وأخذوا يقدمون الأشعار على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا ما قلنا لهم كفوا أيديكم عن دين الله، ارفعوا أيديكم عن دين الله، صاحوا ونفروا ولا نستطيع أن نواجههم، لأن الباطل كثر في هذه الأيام كثرة ساحقة ماحقة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه سيطير الزمان بالناس إلى زمان تصبح فيه البدعة سنة والسنة بدعة. إن رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. فهل اتبعنا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل استجبنا لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل المسلمون حقيقة في هذا الزمان متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله؟ السؤال هو: إذا كان المسلمون متمسكون بكتاب الله وسنة رسوله، فلماذا افترق المسلمون في هذا الزمان على عشرات الفرق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تحدث عن افتراق النصارى وتحدث عن افتراق اليهود؟ بين ان النصارى يفترقون على 71 فرقة، بين ان اليهود يفترقون على 71 فرقة، بين ان النصارى يفترقون على 72 فرقة، يعني اكثر من افتراق اليهود. ثم بين ان المسلمين يفترقون اكثر من افتراق النصارى واليهود، حيث قال: وتفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار. تأملوا حول الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول عن جميع المفترقين انهم في النار. ألم يصح هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه موجود في دواوين السنة المعتمدة، بل هو نص القرآن الكريم: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وأما هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وتفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين هم على ما أنا عليه وأصحابي. وتقوم القيامة حينما نسمع أن كل فرقة من الفرق، وفي مصر كما قرأتم 66 فرقة مسجلة، تقدم لك كل فرقة نفسها على أنها هي وحدها المقصودة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، المقصودة بالفرقة الناجية، وأنهم هم المتبعون للكتاب والسنة. وقد رأيت كثيرا منهم وناقشت كثيرا منهم، ورأيت أن كل فرقة تريد أن تؤكد لك أنهم هم الملتزمون للكتاب والسنة. والسؤال هو: ما دمتم جميعا أيها الناس ملتزمون بالكتاب والسنة، فلماذا افترقتم؟ لماذا انقسمتم؟ لماذا اصبحتم طرائق قددا؟ لماذا فرقتم أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلى أمة يقودها مجموعة من المشايخ، مجموعة يقودها مجموعة من الزعماء الدينيين، كل زعيم يأخذ رأيه أو يأخذ جماعته في طريق سلكه هو؟ اخترعه هو، اخترعه هو، ألفه هو لمزاجه الخاص هو وللكسب الرخيص الذي يعود إلى جيبه هو، ثم أقام لهم مجموعة من المقابر إلى جوارها مجموعة من صناديق النذور، كل قبر إلى جواره صندوق نذور. ما هو السر؟ ما هو السبب؟ إن السر ليس في الضريح ولا في ساكن الضريح، إن السر كله يكمن في صندوق النذور. وأهواء الناس، أهواء الكهنة والسجنة تأوي إلى صندوق النذور جهتي من أوراق نقد وأوراق تمليك وسمبيالات توضع في صندوق الشيخ، ومن هنا تكثر الكرامات ويكثر تفريق الكرامات. وعندما قام صوت مثل صوتي يدعو الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صاحوا به من كل جانب وأخذوا يتهمونه بكل سؤال، يهودي نصراني شيوعي، فلا نملك إلا أن نقول لهم كبرت كلمة تخرج من أفواهكم إن تقولون إلا كذبا، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لا رحمة لنا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله. لا حياة لنا ولا نجاة في الدنيا والآخرة إلا حينما نلتزم بكتاب الله وسنة رسوله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين الذي لا عز إلا في طاعته ولا غنى إلا في الافتقار إليه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وصفوته من خلقه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم يبين الله للجيش المسلم مكارم الأخلاق التي يدعو الله إليها، يتصدر هذه المكارم بقول الله تعالى وسارعوا، سارعوا كأن هناك سباقا إلى الخير، والله يدعونا إلى أن نخوض هذا السباق وإلى أن ننجح فيه وإلى أن نكون نحن الفائزين المبرزين. سارعوا لا في سباق خير ولا في سباق كرة القدم ولا في سباق المصارعة الحرة، إنما إلى مغفرة من الله، إلى فضل الله سبحانه وتعالى. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، هي معدة للمتقين، كما أن النار أعدت للكافرين. من هم المتقون؟ الذين ينفقون في السراء والضراء. أول صفة من صفات المتقين تواجهنا هي صفة الإنفاق في السراء والضراء، الوجه المشرق الطيب للبطل بخلاف الوجه الآخر الذي جاء في أول الآيات، وهو الوجه الجزع التسع النصف، وجه المرابين. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا يكفي المسلم ألا يأكل الربا فقط وإنما عليه أن ينفق أيضا. إن الإسلام يسير خطوتين أو يمشي في اتجاهين أو يدعو الناس إلى أمرين، الأمر الأول هو التخلية، الأمر الثاني هو التخلية، أن يتخلى الناس عن الصفات الرديئة الذميمة. وهذا لا يكفي، لا يكفي أن يكون المؤمن ليس بكذاب فقط وليس بجبان وليس ببخيل وليس بمرابي، إنما المسلم مطالب بأنه بعد أن يتخلى عن الصفات الدنيئة فورا أن يتحلى بالصفات الطيبة. فلا يكفي أن لا يكون المسلم مرابيا، وإنما عليه أن يكون منفقا. فالمسلم مطالب بأن يبذل أمواله في سبيل الله، حتى لو أن سبيل الله سبحانه وتعالى استأصل كل هذه الأموال وقضى على كل هذه الأموال كما يقول الله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. فالله سبحانه وتعالى يطالب المؤمنين بهذا، يطالبهم لكي يصلوا إلى درجة التقوى أن ينفقوا أموالهم في سبيل الله. الذين ينفقون في السراء والضراء، وتأمل كلمة السراء يعني المقرة، والضراء يعني إذا وقع بك ضرر وحق. فالمسلم ينفق ولو كان فقيرا، والمسلم ينفق ولو استحل شيئا ينفقه ولو كان شفا أمرا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه فينظر يمينا فلا يجد إلا ما قدم، وينظر يسارا فلا يجد إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يجد إلا النار. فاتقوا النار ولو بكف تمرة.
ثم يقول الله سبحانه، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. هذه الآيات بدأت بكلمة ينبغي أن نقف عندها، وهي قوله سبحانه وتعالى: قد خلت من قبلكم سنن. سنن هي سنن الله، وسنن الله سبحانه كما حددها القرآن الكريم موصوفة بثلاث صفات: لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول. السنن لفظ جاء في القرآن الكريم 16 مرة، ويفضح الله سبحانه وتعالى أن له سننا في المجتمع البشري وله سنن أخرى طبيعية. السنن الطبيعية هي التي يطلق عليها بلغة العصر قوانين الطبيعة. السنن الطبيعية لا قوانين الطبيعة التي وضعها الله سبحانه، هو واضع هذه القوانين وهو واضع هذه السنن، لا كما يقول الطبائعيون أو الملاحدة أو الشيوعيون إنها وجدت وحدها تلقائيا أو صدفة. الله يبين أن له سنن في الطبيعة وسننا في المجتمع البشري. بين سبحانه أن سنن الطبيعة قد تنخرق وقد تتخلف، معجزة لنبي كما حدث لبعض الأنبياء. وجدنا أن السنن الطبيعية تخلفت على أيديهم بعون الله،
موسى عليه السلام صار البحر له يبسا، ومر هو والمؤمنين معه من البحر، ثم انطبق البحر على فرعون وملئه. كذلك النار تصبح بردا وسلاما على ابراهيم، كذلك الميت يحيى معجزة لعيسى عليه السلام، كذلك الطين يطير طيرا باسم الله، الى اخر السنن التي قرأنا عنها في القرآن الكريم، السنن الطبيعية التي تغيرت وتبدلت وتحولت بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنه هو واضع الناموس الطبيعي أو واضع القانون الطبيعي. ونحن نعلم أن الواضع الطبيعي القانون أن يغيره أو يبدله، لكن ربنا سبحانه وتعالى أنبأنا أن السنة الاجتماعية لا تتغير ولا تتبدل ولا تتحول. بين ذلك كما قلت لكم في 16 أو في 16 موضعا، فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يبين أن سبب إنزال الكتاب هو بيان السنن، كما قال في سورة النساء: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم فخلق الإنسان ضعيفا. فهو بين في صدر هذه الآيات أن مراده من إنزال الكتاب هو بيان السنن الذين خلوا من قبل، يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. إذن هدايتنا لسنن السابقين هذا هو العمل الأول من أعمال القرآن الكريم. فالقرآن الكريم أساسا جاء لتبيين السنن ولتوضيح السنن، سنن الله في المجتمعات البشرية. الله سبحانه وتعالى بسبب الحديث عن أحد وتساؤل الصحابة لماذا لم يكن انتصارنا ساحقا ماحقا، لقد تعودنا في بدر مثلا أن انتصارنا كان ساحقا وأنه لم يمت منا أكثر من أعداد قليلة، لكننا في أحد مات منا 70. هذا العدد العظيم أثار تساؤل المسلمين، ونبههم الله سبحانه وتعالى أن هناك سنن لا تتغير ولا تتبدل في المجتمع البشري وفي المعارك التي تدور بين الناس. من هذه السنن ما عرفناه وما سنعرفه بعد في الآيات التي تأتي عن الدروس المستفادة من أحد، وأن الجيش الإسلامي الذي خالف سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقى هذا الدرس. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: قفوا على الجبل، قال للرماة: قفوا على الجبل ولا تنزلوا من فوق الجبل حتى ولو رأيتمونا منتصرين. لكنهم لما رأوا انتصار المسلمين نزلوا من فوق الجبل ونسوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فلقنهم الله سبحانه وتعالى هذا الدرس، كأنه يقول لهم إن سنتي في المجتمع هو أن أي مجتمع بشري يخالف منهج الرسول، يخالف سنة الرسول، فإنه تحيق به النكبات ويقدم شهداء ويقدم ضحايا. هذا في مجتمع بشري يخالف سنة من سنن رسول الله، فما بالك إذا كان المجتمع البشري أجمع رأيه على مخالفة دين الله شكلا وموضوعا، أجمع رأيه على ألا يكون لله فيه كلمة ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم فيه قول، وأن هذا المجتمع على استعداد أن يتبع أي كلام حتى ولو كان من عدو لدود يهودي أو مسيحي، يتبع أي كلام إلا كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. الهم أن مجتمعا كهذا يمكن أن ينتصر أو يمكن أن يحقق نصرة إن الله سبحانه وتعالى يقول إن هذه السنن قد تقدمت، وأنه ينبغي دراستها، وأنه ينبغي لنا أن نسير في الأرض وندرس الحضارات السابقة كيف جاءت وكيف زالت وما سر قيامها وما سر زوالها. والقرآن الكريم تكفل بتقديم دراسات جاهزة للأمة الإسلامية عن حضارات قامت وأمم قامت ثم زالت وانهارت، وبين القرآن الكريم سر انهيار هذه الحضارات، سر ضياع هذه الأمم، وأنه هو المخالفة عن أمر الله وتقديم كلام الناس على كلام الله سبحانه. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض، انطلقوا في الأرض، ابحثوا، نقبوا، ادرسوا الآثار، ادرسوا تاريخ الغابرين، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، أين راحوا، كيف ضاعوا. ثم يقول الله سبحانه هذا بيان، القرآن كله بيان، وكل آية من آيات القرآن بيان، وهو بيان لا كالبيانات التي تذكرها أو يذكرها البشر أو يذكرها أفراد البشر أو يذكرها زعماء الناس. فبيانات الناس قد تخطئ وقد تصيب، قد تضل وقد تنسى، لكن بيان ربنا سبحانه لا يخطئ ولا يضل ولا ينسى، هو بيان واضح، هو فصل، هو حكم، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعيون إن كنتم مؤمنين. هذه مواساة للجيش الإسلامي الذي قدم 70 شهيدا. لا تهنوا لا تضعفوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون بدينكم وبأخلاقكم، والعاقبة لكم والنصر لكم. وكما قلت في خطبة سبقت إن ما يشاع من أن المسلمين هزموا في أحد هذا قول باطل، فالمسلمون لم يهزموا في أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غير أحد. وكيف ينهزم جيش جنوده هم هؤلاء الصناديد أبو بكر وعمر وغيرهم من عظماء الإسلام، وعلى رأس الجيش محمد صلى الله عليه وسلم؟ إنهم لم ينهزموا كما يقول عبد الله بن عباس، بل إن عبد الله بن عباس يؤكد أن الله نصر المسلمين في أحد نصرا لم يكتبه لهم في غزوة أخرى. ونوفك عبد الله بن عباس كما حدثتكم من قبل، وأجاب على المناقشات بما حدثتكم عنه في خطبة السابقة. إنما الذي حدث أن المسلمين تلقوا درسا، مات منهم 70، قدموا 70 شهيدا. هناك خطأ آخر في تاريخ هذه الغزوة، أنهم يقولون إن الذين قتلوا من المشركين كانوا 24، وبعض الروايات تقول كانوا 70، لكن الثابت والحق أن القتلى من صفوف المشركين كانوا أكثر من القتلى من صفوف المسلمين مرتين، كما يقول الله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قل هو من عند أنفسكم. إذا فالمسلمون أصابوا من المشركين مثلا يعني ضعف كيف ما أصيب منهم، إذا يكون عدد القتلى من صفوف المشركين على الأقل 140. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، لكنهم لقنوا درسا، مات منهم 70، جرت فيهم جراحات، استشهد عم الرسول صلى الله عليه وسلم،
الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه وقع في حفرة حفرها ابو عامر الراهب. الى كل هذا
دروس ينبغي ان يستفيد منها
او ان تستفيد منها الجماعة الاسلامية. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. بعض المفسرين يقولون ان هذا في بدر، لكن ما المانع ان يكون هذا في احد كما قال عبد الله بن عباس وهو حبر الامة وترجمان القرآن، ان يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الايام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين امنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين امنوا ليربيهم تربية صادقة تربية قوية ويمحق الكافرين وينصف الكافرين ويهلك الكافرين حتى لا يبقى لهم اثر. وليمحص الله الذين امنوا ويمحق الكافرين. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ اتظنون ان الجنة رخيصة، ان دخول الجنة سهل؟ لا، ان الجنة ان الواحد منا لا بد ان يقدم للجنة اغلى الاعمال واغلى الاثمان، لا بد ان يقدم نفسه في ميدان الدعوة ضحية في سبيل ان يرضى الله عنه ويدخله الجنة. الله سبحانه وتعالى يقول ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. ثم يحدثهم عن طبيعة نفوسهم وهو انهم كانوا يتمنون الموت ويريدون ان يقاتلوا، وهم بهذا اشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج الى المشركين عند احد وان لا يظل في المدينة، لان كثيرا من الذين لم يشهدوا بدرا كانوا يتشوقون الى شهود احد، ولذلك قرروا ان يخرجوا من المدينة ليحاربوا عدوهم عند احد. الله سبحانه وتعالى يقول ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رأيتموه، رأيتم الموت ونظرتم الى الموت فقد رأيتموه وانتم تنظرون. ثم تجيء ابرز حتى ابرز حادثة في واقعة احد، وهي حادثة اشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم. وباختصار وقائع هذه الحادثة كانت كما يلي: هناك رجل كان عدوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدين الله، اسمه ابو عامر الراهب، كان رجلا كثير العبادة الى ان اطلقوا عليه الراهب، عبادة جاهلية لا قيمة لها. سماه الرسول صلى الله عليه وسلم ابو عامر الفاسق. ابو عامر الفاسق هذا حفر حفرة وغطى هذه الحفرة حتى يقع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلا وقع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة التي حفرها ابو عامر الراهب وغطاها. لا تقولوا كيف يحدث هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقولوا كيف يقع الرسول في حفرة بادية بين يديه ومغطاة ببعض جذوع الشجر، حتى لا اقول لكم ان القرآن الكريم بين ان الغيب لله وان الله لا يطلع على غيبه احدا الا من ارتضى من رسول، وحتى الرسل فانهم مقيدون في الغيب الذي يطلعون عليه بحدود رسالتهم. الغيب اليوم اصبح صفقة تجارية، وكثير من الناس يتاجرون في الغيب، كل طريقة صوفية تزعم لاتباعها ولشيوخها انهم مطلعون على الغيب، وابسط الغيوب التي يطلع عليها هؤلاء هو اللوح المحفوظ، وقد حدثوا عن شيوخهم انهم قرأوا اللوح المحفوظ وهم اطفال ما زالوا في السابعة من اعمارهم، وان القطب الغوث يقرأ اللوح المحفوظ وهو طفل، لان اللوح المحفوظ عندهم
جزء بسيط من علومهم، لان علوم هناك علوم الحبط، يشقون الحبط ويكشفون الاسطار، بل يلتقون بالله وجها لوجه، يرون الله ويتحدثون معهم. الم يقل مجنون صوفي: واذا سألتك ان اراك حقيقة فاسمع ولا تجعل جوابي لم ترى، يتجلل على ربه كأنه يظن ان مرتبته اعلى من مرتبة موسى الكليم. فالله قال لموسى الكليم: لم تراني، ولكن هذا المأكول الصوفي يقول له: اسمع ولا تجعل جوابي لم ترى. ان الله يبين لهؤلاء ان رسوله الخاتم وخير خلقه وقع في حفرة حفرها ابو عامر الفاسق، ويبين لهم ان نبيه وخاتم رسله لم يعرف ما اذا كانت زوجته عائشة مبرأة او غير مبرأة. بل ان مجموعة من الصحابة، واحب ان يفهم هؤلاء الناس ان قمة اولياء الله هم صحابة رسول الله، واننا لا نعرف مجموعة شهد لها النبي بالولاية الا صحابته. نعرف ان اهل بدر من اولياء الله، ونعلم ان اهل الحديبية من اولياء الله، ونعلم ان اهل العشر المبشرين بالجنة من اولياء الله، ونعلم ان عكاشة بن محصن من اولياء الله. هؤلاء من اولياء الله بالقطع، لكن لا نعلم اي سيد البدوي من اولياء الله اولى، لا نعلم اذا كان ابراهيم السلوكي من اولياء الله اولى، لا نعرف اذا كان الرفاعي او غيره. فهؤلاء لا علم لنا بهم، ومع ذلك جعلوهم اولياء واعطوهم علم الغيب، مع العلم بان صحابة رسول الله ما كانوا يعلمون الغيب. اسمعوا، حينما كانت عائشة في واقعة الجمل، كانت في هودجها، حمل الهودج كم رجل؟ 5، 4، 8 يحملون هودج عائشة. هؤلاء الثمانية كانوا اولياء الله ولا اولياء الشيطان؟ كانوا اولياء الله. حمله 8 من اولياء الله، حملوا الهودج وهم يتألون هل عائشة في الهودج او ليست في الهودج، لا يعرفون. وضعوا الهودج على الجمل ولا يعرفون هل عائشة في الهودج او ليست في الهودج، وهم تركوها ومضوا ولا يعرفون اذا ما كانت عائشة معهم او ليست معهم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغه الخبر خاصم ولأول مرة عائشة، تركها ولأول مرة تخرج الى بيت ابيها، اخذ ولأول مرة يجمع المعلومات عن عائشة. سأل برة، سأل جاريتها، سأل اسامة بن زيد، سأل علي بن ابي طالب، اخذ يجمع المعلومات عن عائشة وعن سلوك عائشة وعن اخلاق عائشة. لو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلم الغيب لاستغنى عن هذا كله، وهو الذي يقول او يقول الله عن لسانه: ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. اليس هذا قرآنا؟ فلماذا يكذبون القرآن ثم يتبعون لنا كرامات وهمية عن شيوخهم الذين يقرؤون اللوح المحفوظ كما يقرؤون يسطى في الطريق العام؟ لماذا يقولون هذا الكلام؟ ولماذا يضللون جماهير المسلمين؟ وقع الرسول صلى الله عليه وسلم كما اجمع كتاب السيرة وكما اجمع رواة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقع في حفرة حفرها ابو عامر الفاسق، وجرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج من الحفرة تغسل له ابنته فاطمة جراحة وعلي يعينها في هذا. واخذ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لم يفلح اقوام شجوا نبيهم. ويجد الآية 44 بعد 100 من سورة آل عمران تقول له: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانهم ظالمون. وتصوروا اذا كان القرآن الكريم يقول للرسول المصطفى الخاتم: ليس لك من الامر شيء، لكن نحن نعطي الامر كله للسيدة زينب، نعطيها الامر كله كأن الله قد ترك كونه لها، فيقولون انها رئيسة الديوان يجتمع الاقطاب والانجاب والاوتاد في في غار حراء مرة كل عام. لماذا؟ للتصرف في شؤون الكون. وهذا كله يحدث والعالم يسمع والكتب تخرج وتطبع ولا اعتراض. والازهر الشريف يسمع. هل احتج الازهر الشريف على ما يسمع؟ هل قال لا ان السيدة زينب ليست رئيسة الديوان؟ حينما قالوا عن السيد البدوي الملك ملكي وفرطت فيه البدوي، الم يسمع الناس اجمعون هذا الكلام؟ حينما قالوا للسيد البدوي فرج بفضلك ما اروم فانني قد ضقت زرعا يا ابا فرادي، وحينما قالوا العارف لا يعرف الشكوى الاهل البصير عيب، الم يسمع هذا الكلام؟ من الذي اعترض على هذا الكلام؟ الكلام نسري كالنار تحرق الاسلام كله وتحرق القرآن كله وتحرق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا واحد يعترض. واذا تكلم واحد مثلي يقولون مجنون يواجه هذا الطوفان الهادر القوي العتي المستبد، كيف انه مجنون؟ اسكت، لا تتسرع وعد لأولادك كلمة. الله يقول وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. مات او قتل، هل يموت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يقول الصوفية لا، ما مات رسول الله. وهم بهذا يكذبون ثلاثة ايات في القرآن الصريحة ويكذبون عشرات الايات في القرآن الكريم بصراحة وبوضوح. قال القرآن الكريم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مات أو قتل، خلت من قبله الرسل، ويقول إنك ميت وإنهم ميتون، ويقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. لكن اسمع، الرسول ما مات. انت عاوز تقابله؟ روح عند الصار بتاع السيد البدوي السيجر، هتلاقي الرسول واقف حاضر الذكر قاعد يتمطرح هناك. الكذابين شتموا رسول الله، هاجموا رسول الله. الشهراني بيقول في طبقاته السيد البدوي لما قابله قال له انت ما جبتش الملك ليه؟ قال له بيوجع، قال له الوجع لا يمنع المحب. قال الشهراني فقوي عزمي على الحضور فقلت له ان شاء الله نحضر، فقال لابد من الترسيم عليك، فرسم علي سبعين عظيمين اسودين كالافيال وقال الزماه حتى تأتي به. ثم قال لي مولد يحضره رسول الله والانبياء والاولياء لا تحضره، رسول الله هو الذي يحيي ملك السيد والسيدة والرفاعي كل الموالد تروح لرسول الله معاهم. الكذابين. رسول الله صلى الله عليه وسلم مات، هذه عقيدتنا، هذا ايماننا. ولو ان رسول الله حي لما جاء لينصر حول صار السيد الوثن الذي يعطى صار السيد لاقاموه الذي يعبدوه، وانما كان يجيء لقضايا هامه عرضت للمسلمين. بعد موته مباشره ارتد الناس عن الاسلام. ألم يكن هذا الموقف هاما يحتاج إلى رسول الله أكثر من ملك السيد؟ لكن رسول الله ما جاء، ووقف عمر، وقف أبو بكر يقول خير الأولياء جميعا بعد رسول الله، وسيد الأولياء من أمة محمد أبو بكر يقول من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. لكن ابن عربي يقول لك لا، ده الرسول اللي ملاني فصوص الحكم. ويرى أول كلام في فصوص الحكم يقول لك ايه في المقدمة؟ فمن الله فاسمعوا وإلى الله فارجعوا. وأنه قابل النبي، والنبي اداله فصوص الحكم المليئة بالكفر. والله كفر أشد من كفر الملاحدة والشيوعيين. ما جاء في فصوص الحكم؟ في فصوص الحكم ان الذي ينكح امرأته انما ينكح الله. هذا الكلام يقال ويفسره عبد الغني النابلسي. هذا الكلام موجود، ومع ذلك يقول من الذي اعطاني هذا؟ اعطاني اياه رسول الله. يدا بيد وقال اخرج به الى الناس، ومع ذلك يصر الصوفية على تسمية محي الدين ابن عربي الكافر الفاسق الملحد، يسمونه الشيخ الاكبر والكبريت الاحمر محي الدين ابن عربي، وغيره كثير ابن الفارس الصهروردي الحلاج، كلهم بلا استثناء كفروا بآيات الله وخرجوا عن دين الله وشتموا الله وشتموا رسل الله، ومع ذلك يجدون من يدافع عنهم في زماننا، يجد حد يدافع. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. النهارده بتطلع كتب طالع كتاب اسمه مفتاح المفاتيح، طبع اكثر من 5-6 مرات، مؤلفه يقول دعاء سطرين كده اللي يقراه يقابل النبي جهارا نهارا، اللي يقرا الدعاء ده يقابل النبي. والصوفية يعتقدون هذا، يعتقدون انهم يرون النبي ويستمعون به في حضراتهم، وانهم يلتقون للسيد البدوي، وان الرفاعي لما راح للنبي قال له في ساحة البعد روحي كنت ارسلها تقبل الارض عني وهي نائبتي، وهذه دولة الاشباح قد حضرت حمد يمينك كي تحظى بها الشفدي. والعجيب 66 طريقة في مصر وكل الطريقة متشفر التانية، ولما تيجي السيد يقول لك احنا كلنا حبايب، بينما كل واحد من الاخطار تعرف قال ايه؟ قدمي على رقبة كل ولي الى يوم القيامة، قدمي على رقبة كل ولي، كل واحد منهم سمين يقول هذا الكلام بمنتهى الصداقة، قدمي على رقبة كل ولي لله الى يوم القيامة، وكل واحد منهم يدعي انه خاتم الاولياء، احمد البدوي خاتم الاولياء، الرفاعي خاتم الاولياء، الدستوري خاتم الاولياء، الجيلي خاتم الاولياء، ابو العزايم خاتم الاولياء، قالوا انه خاتم الاولياء، وواحد من طريقة ابو العزايم بيقول لي وخاتم الاولياء خير من خاتم الانبياء. سألته لماذا سميتموه ابو العزايم؟ قال لانه اوتي علم اولي العزم جميعا، علم نوح وابراهيم وموسى وعيسى ومحمد، وهو اعلم من هؤلاء جميعا. قولوا لي ايها الناس اين دينكم؟ ماذا نقول للناس بعد كل هذا؟ ان المسألة خطيرة فعلا. بعض الناس يتصورون في كلام هذا تفريق للصفوف، والى هؤلاء اسوق الحديث، الى الذين يظنون في كلام تفريقا للصفوف ويريدون تجميع الصفوف كيفما اتفق. وبعض الناس يقول انك تتهم الصوفية بانهم فسقة، انا لم اقل انهم فسقة، انا اقول في الحرف الواحد وارجو ان يحفظ كلامي، ان من يؤمن بعقيدة ابن عربي او يؤمن بعقيدة ابن الفارس او يؤمن بعقيدة الحلاج او يؤمن بعقيدة السهروردي او يؤمن بعقيدة واحد من هؤلاء فهو ليس بفاسق، ولكنه كافر كفرا اشد من كفر فرعون الذي لعنه الله. ويكفي ان تعلموا ان محي الدين ابن عربي شغل نفسه بالدفاع عن فرعون، في اكثر من كده يالف كتاب يقول فيه ان فرعون مؤمن، بل بالعكس قال ان فرعون كان اهدى من موسى، قال لانه فهم ما لم يفهمه موسى حينما قال انا ربكم الاعلى، قال انه فهم ما لم يفهمه موسى، فهم ان الله حال فيه وموسى جهل ذلك. هل يمكن؟ من الذي يثير الفرقة؟ الذين ينكرون هذا الكلام؟ الذين تخصصوا في هذا الكلام؟ اللي بيطلعوا للمسلمين كل يوم يجي الدور يكون كتب طلع عن الكلبي، كتب طلع عن الدسوقي، كتب طلع عن السيد البدوي، كتب طلع عن السعران، كتب طلع عن محي الدين ابن عربي، مؤتمر يقام في القاهرة عن محي الدين ابن عربي، اخراج مؤلفات محي الدين ابن عربي، طبع الفتوحات المكتوبة في مصر، اخراج تفسير محي الدين ابن عربي، وهم يعلمون ما فيه من كفر وضلال. يبقى مين اللي يفرق صفوف المسلمين؟ الذين يصرون على ان يحدثوا المسلمين في هذه الموضوعات، او الذين يقولون للمسلمين تعالوا الى كلمة سواء، الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نحن ندعو المسلمين الى شيء متفق عليه،
وهو كتاب الله وسنة رسول الله. هل يختلف في هذا احد؟
نحن نقول للناس كونوا مسلمين، هم يقولون كونوا صوفية.
سألناهم ما هي الصوفية فبلعوا حذرا، ما استطاعوا ان ينطقوا.
واتحداهم لليوم وللغد ان يفصلوا لي معنى كلمة الصوفية. اتحداهم، لا يعرفون، لا يفهمون. لماذا؟
لانها كلمة ليست في كتاب الله
ولا في سنة رسول الله.
ومن العجيب انها ليست في اللغة العربية ايضا، ليست من كلمات اللغة العربية،
وانما هو افتراء.
افتروها ثم افتروا لها عبارات وروايات واذكار وموالد وقبور ونزور وطواف ورق، كما قال ابو العلاء المعري يرد على صوفية عصره: اقال الله حين عشقتموه كلوا اكل البهائم والقصول رق، بحجة انهم يذكرون الله ويعبدون الله، وحاشا لله ولدينه ان يكون بهذا الهوس. نحن لا نملك الا كلمة الحق، نقولها ونقدم في سبيلها حياتنا، كل شيء نقدمه في سبيل ان نقول كلمة الحق وان نعلن للناس كلمة الحق. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.